Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
اسمي مريم، ومن معانيه المرأة العابدة. غير نساء لا يحملن نفس الاسم، لكنهن عابدات زاهدات وهبن حياتهن لله وحده. قصص المتصوفات العارفات بالله في رمضان على ميديا بودكاست. التصوف بالمؤنث، معي أنا مريم مرغيش، لأن ما لا يؤنث لا يعول عليها. ليست سيدة النساء فحسب، إنها للرجال سيدة أيضا. اقتحمت عالم التصوف الذي كان حكرا على الذكور، اتخذت من أعلام المرحلة شيوخا، صار اسمها أشهر من نار على علم في التصوف النسائي، بل مرجعا للباحثين والدارسين. علامة فارقة ملأت قلبها بحب الله حتى غابت عن واقع العبادة، سابحة في محبة المعبودة. إنها ابنة تونس التي تسللت مناقبها لخارج الديار، وريثة رابع العدوية، رمز النسوية في الدولة الحفصية. هي عائشة المنوبية، سابقة عصرها. مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست صوفيات، التصوف بالمؤنث. ذاكرة التونسيين تختزن للالة السيدة أو السيدة المنوبية إرثاً استثنائياً. النغارة لم تكن امرأة عادية، لكنها أيضاً لم تكن ظاهرة شاذة. هي ولية من أولياء الله الصالحين، اختارت جوار الخالق وقربه فاتبعت العلم لتصل إليها. من تكون عائشة المنوبية، وأي مرجعية لهذه السيدة الفاضلة؟ فصلنا في الإجابات بالتدقيق في حديث جمعنا بمحمد الكحلاوي، الأستاذ الجامعي الباحث في الأدب والحضارة، لا سيما ما يتعلق بالتصوف. أستاذنا أصدر أيضا كتابه بعنوان مناقب السيدة عائشة المنوبية.
شكرا لكم، انه لا يسرني كثيرا ان تهتموا بالسيدة المنوبية، وخاصة وانها امرأة صالحة صوفية مغربية او مغاربية، ليس من جهة الاصل، هي تونسية، ولكن من جهة التربية والنشأة الروحية فهي تلميذة الامام ابو الحسن الشاذلي، الذي كما تعلمون قدم من شمال المغرب من جبل العلم ومنطقة غمارة، يعني الواقع في شفشاون، بعد أن تتلمذ إلى شيخه مولاي عبد السلام بن مشيش رضي الله عنه، وقدم إلى تونس، وكانت له في تونس مدرسة وحلقة للذكر ولتلقين الأوراد ولتعليم القرآن وأخلاق الإسلام، خاصة أخلاق العبادة والزهد والتقوى والذكر والنسك والصبر على كاره الحياة. وكان من يأتي ويحضر هذا المجلس في منطقة جبل التوبة المحاذي لعاصمة تونس، السيدة المرأة الصالحة أو الفتاة الصالحة، أحد لأنها لم تتزوج ورفضت الزواج بابن عمها الذي تقدم إليها كما تقول مراقبها التي حققتها، كانت من تلميذاته ومثلت واحدة إضافة إلى امرأة أخرى. المهم كانت واحدة من تلاميذه أو من تلميذاته، ويقال هو صاحب أو أصحابه الأربعون، له أكثر من تلميذ ومن تابع، وصاروا يسمون بالأصحاب أو التلاميذ الأربعين، ومنهم شخصيات معروفة مثل الشيخ سلالي حطاب، حسين السجومي، ماضي بن سلطان الذي ذهب إلى مصر ودرس وذاع صوته هناك، ومنهم مولاي عبد الرحمن السبتي، هذا كذلك قدم من المغرب.
لقبت بألقاب عديدة، النغارة مثلا، عائشة المنوبية التي عاصرت كبار شيوخ الدولة الحفصية، سميت كذلك استنادا لمنشئها بولاية منوبة بتونس. أما لقبها السيدة فيلتصق التصاقا وثيقا بتصوفها، بحكمتها التي استمدتها من أنبياء الله الصالحين. عائشة المنوبية أتقنت قواعد اللغة العربية العربية تمكنت من علوم القرآن كما العلوم الأخرى، يقول ضيفنا الأستاذ محمد الكحلاوي.
طرافة في الموضوع يعني كيف أنه في القرن السادس للهجرة تظهر امرأة صالحة عابدة زاهدة وتتكلم في الحقائق وفي تفسير القرآن وفي الحب الإلهي وفي القرب من الله، وتضع صياغة في الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك. يعني ليست مجرد ظاهرة فولكلورية شعبية هكذا يحبها الناس ويتبعونها، إذن هي نشأت في أحواز تونس العاصمة في ضاحية منوبة. منوبة هذه من ناحية الغربية يعني باتجاه الغرب، غرب العاصمة، تبعد عن وسط العاصمة حوالي 5 أو 6 كيلومتر، وهي لا أخذت اسم المنطقة التي ولدت فيها، اسمها عائشة، السيدة عائشة بن محمد بن عمران كذا المنوبي نسبة إلى المنطقة. فبعد لما نزلت وسط العاصمة، يعني الإنسان كما نقولوا يكون من فاس ينزل للرباط يقولوا له أنت الفاسي، أو من مراكش ينزل إلى تونس يقولوا له أنت المراكشي، أنا عائلة المراكشي أنا في تونس. إذن هي لقبت المنطقة التي جاءت منها.
وريثة رابع العدوية تصف نفسها زكت روحها بذكر الله وعملت على السمو بذاتها لله وحدها،
وصارت تجلس هناك وتذاكر وتتحدد وتتزهد وتميل أكثر إلى الصلاة وإدامة الصلوات على محمد النبي صلى الله عليه وسلم وذكر اسم الله، وتحضر مجالس الطريقة الشاذورية، لأن الطريقة الشاذورية بدأت تتركز وتترسخ في تونس من حوالي 590 للهجرة أو بالضبط من حوالي 600 للهجرة. تلك الفترة هي كانت شابة، ولدت حوالي 580 للهجرة تقريبا، يعني كانت في بداية التكوين أو في طور التكوين والتلقي على شيوخ المدرسة الشاذورية، أبو سعيد البهجي، معاذ بن سلطان، أبو الحسن الشاذوري. وهي تقول في منقبها أن شيخي الشاذلي، وتقول التقاني الإمام عبد القادر الجيلاني وأعطاني الفتح ولقني ذكر اسم الله الأعظم، هذا تقوله في منقبها ومدون عليه. لكن سألوها كيف عبد القادر الجيلاني لم يأتي إلى تونس وإلى بلاد المغرب ووقتها كانت قد توفي؟ قالت جاءني في المنام وظهرت لي روحه وكلمني وخاطبني ولقنني. وبعد ذلك تقول حتى أنها التقت الأنبياء أو أكثر الأنبياء، على الأقل الأنبياء أصحاب الكتب التوحيدية مثل طبعا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والنبي عيسى والنبي موسى وسيدنا إبراهيم، وأخذت الحكم على سليمان النبي سليمان. هي تذكر هذه الأسماء وتنسب في مناقبها تنسب لكل نبي الحكمة أو السر الذي خصه به الله عز وجل، يعني الحكمة سليمان، الرحمة والمحبة عيسى عليه السلام، يعني حب الله وفعل الخير والشمولية بالنسبة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. يعني تتكلم في أسرار الحقائق معاني الصور دون أن تتعلم ودون أن تدرس، يعني تعليم كان طبعا مثل ما هو الأمر في المغرب تعليما تقليديا في فروع جامعة زيتونة كانت له مدارس ويعلم، فهي لم تدرس ولم تحضر أي مدرسة، ولكنها يعني من أدركها وجدوها تحفظ القرآن كاملا وتتحدث في هذا بحسب ما دونته من قبل، وتتحدث فيها حقائق النبوة وفي أسرار معاني القرآن الكريم وفي وتتحدث عن رابع العدوية. تقول أنا وريثة رابعة، أنا امتداد لرابع العدوية، و ما وصلت إليه رابعة وصلت إليه أنا.
لولية الله الصالحة بركات وكرامات لفرادتها قد يختلط فيها الواقع بالأسطورة، قد يذهب البعض إلى اعتبار كراماتها دربا من خياله، وقد تشد إليها بالمقابل مريدين من أقصى البقاع.
هي هنا المنوبية ليست ظاهرة شاذة ومختلفة، الأولياء في المغرب وفي المشرق وخاصة في المغرب، لما أقول المغرب المغرب العربي، كلهم عرفوا وأثير عنهم الكثير من الكرامات، وأصلا المجتمع لا يقبل ولي ولا يعتبر وليا صالحا. وهنا لابد أن نوضح أمرا مهما، وخاصة وأن هناك من يستسيغ أو يرى ظاهرة الولاية كأنها دخيلة أو مسقطة عفوا أو فيها من الشعوذة والمبالغة ولا صلة لها بجوهر الدين. لا، الولاية أو الولاية مقام ومنزلة مذكورة في القرآن الكريم، والله عز وجل قال لأن أولياء الله لخوف عليهم ولا هم يحزنون، وقال سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقال اتقوا الله ويعلمكم الله، وذكر المهم مدح مقام الولاية والأولياء باعتبارهم من الناس المقربين له. بماذا؟ بالمعرفة، بالعبادة، بالمحبة، بهذه الأشياء الثلاثة. ولكن أن يعتقد فيهم العام أو يبالغون هذا أمر فين؟ نحن هنا وناس أكاديميين نؤمن بالعلم وبالمعرفة وبالتحليل العلمي، ولكن كتب التاريخ ومدونات المناقب هذه المكتوبة بحال تقول التشوف إلى رجال التصوف، صلحاء الريف وصلحاء المدينة وصلحاء الريف لعبد الحق الباديسي المغربي، يتحدثون وأكبر خصلة ومزية للأولياء هي الكرامات. وكرامات يشكلوا أنواع منها السفر هكذا دون وسيلة نقل بسرعة، يعني من أقصى المغرب إلى أقصى المشرق، من المغرب إلى مكة، قلب الأعيان، يعني الحصول على الماء في مكان يعني في جفاف، طعام الناس، العدد الكبير من الناس بالطعام القليل، إغاثة الملهوف، فك المضام، يعني من يتعرض إلى خطر في الطبيعة من حيوان مفترس، من جماعة مجرمين فيأتيه الولي وهو بعيد أو يدعوه فيحضر أو يرسل إليه. هذه أشياء كثيرة وكثيرة جدا، حتى أن مثلا على سبيل الطرفة في مناقب المنوبية أن وجدت ذات يوم رجلا يبكي هكذا في الحديقة، يعني في الجاردان على المدينة اللي هي كانت تجلس فيها وتتعبد وتذكر، فسألته ما سر بكائك وعويلك وتعثرك، قال أن زوجتي امرأة شديدة وتريدني أن أتي بخروف العيد بكبش العيد وأنا لا أستطيع ولا ليس لي ثمنه. قالت له إذن هذا سيأتيك كبش بعد قليل، اذبحه لأولادك وسيعاقبها الله ويجازيها عن فعلها. فعلا جاء أحدهم يريد أن يتصدق بكبش من الأثرياء، قالت له وهذا الرجل أعطيه، فأعطاه ذاك الكبش والله عقب تلك المرأة، يعني وعقبا عسيرا، يعني أشياء كثيرة من هذا النوع. وأحدهم يعني أحد الفقهاء المتدينين كان يقول من هذه المنوبية وما علمها وكيف تتكلم في الأسرار والحقائق وفي معاني القرآن وتدعي، ودائما ويزجر الناس يقول لا تذهبون إليه ولا تجلسون معها وما إلى ذلك. ودخل ذات مرة ليحلق ذقنه فاشتعل بيته واشتعل شعره، ويعني كاد الحريق أن يأتي عليه، وغير ذلك من قصص كثيرة وكثيرة جدا. طبعا علمها بالمغيبات، وهناك كرامة أخرى عظيمة جدا تذكر، يعني في أبو عدك خارق وعجائبي، أن أحد تلاميذها المقربين وكان يذكر معها ويقرأ القرآن اسمه عثمان الحداد، عثمان الحداد هذا مقامه موجود للآن في الطريق الشمالية بمدينة ماطر. هذا يعني قالت له على سبيل يعني الدعابة والطرفة، تريد هذا اليوم أن نصلي صلاة العشاء في مكة؟ قال لها يا ليت. فقالت له لنذهب صعدوا إلى المقام الشاذلي هناك إلى الجبل، وقالت له لنقرأ يعني بعض قصار الصور وندعو الله، وأغمض عينيه. فأغمض عينيه ولما فتحه وجد نفسه وإياها في الحرم المكي الشريف، فصلوا العشاء وتالوا من القرآن ما تيسر ثم عادوا في ليلتهم. يعني أشياء كثيرة من هذا النوع. طبعا هذه تبقى مسألة يعني ذاتية، هناك من يصدقها، هناك من يرفضها، هناك من يعتبرها تفسر قدرة الولي وقيمتها، وتفهم فهما خياليا ووجدانيا وإيمانيا. في العقيدة يقال لا نبي دون معجزات ولا ولي دون كرامات، يعني الولي هو سمته الأساسية أن يكرمها الله بالكرامة، الكرامة هي خرق العادة.
اتخذت من الحرية مذهبا، من التمرد أسلوبا، ومن الجرأة ما أكسبها قوة مجابهة مجتمع ذكوري قالت في وجهه: أنا سيدة الرجال. كانت آية من آيات الله في الأرض التي عكست تساوي الذكور بالإناث في القرب من الله.
طبعا أنا عندي مقال نشرته في مجلة آداب وإنسانيات، هذه مجلة تونسية، تحت عنوان الولاية أو الولاية والأنوثة في الخطاب الصوفي، واستنتجت واستنادا لهذا القول كيف أن المرأة بإمكانها أن تصلي إلى ما يصلي إليه الرجل قرب من الله وفي المعرفة وفي الصفاء الروحي وفي الطهرية وما إلى ذلك، وهي فعلا وصلت تقول أنا سيدة الرجال ويتعلم مني الرجال ويأخذ مني يعني السر والنور والعلم، ووهبني الله ما لم فيما معناه يعني لا تحرص ما لم يهدهم هم، يعني هي يعني وصلت لدرجة من الاعتداد بالذات، وهذا مدون يعني مدون في أكثر من مخطوط، وهذه ظاهرة طريفة أن امرأة في العهد الحفصي في القرن السادس وبداية القرن السابع للهجرة يعني تصل إلى درجة من الكلام ومن الاعتداد بالذات، يعني اعتداد في مستوى يعني ما هو ديني مقدس وروحي، الذي هذا المجال الذي يعتبر حقرا على الرجال على الدين والتعمق فيه والقرب من الله في التصور التقليدي للمجتمعات المغاربية في العصور الوسطى، يعني المنوفية يعني اخترقت هذا وظهرت يعني أنها متميزة وبلغة فصيحة وبينة، يعني ظاهرة فريدة.
رفضت الزواج من ابن عمها، عاشت في محبة الله عابدة زاهدة ناسكة، رودت نفسها على فعل الخير وإعانة المحتاج ونصرة الضعيف بدل الخنوع لرغبات والدها، رفضت الاقتران بزوج لم تختره. تقول بعض الروايات إن الحدث ذاك دفعها للسفر صوب مدينة تونس، هناك جلست إلى علماء الفقه وشيوخها في مقدمتهم أبي الحسن علي بن عبد الله بن عبد الجبار الشاذلي. من هنا انطلقت رحلتها في عالم التصوف.
هي أرادت زوجها من ابن عمها والده، يعني تعرف في مجتمعاتنا التقليدية في المغرب العربي يعني سلطة الأب أن يزوج ابنتها منذ بلوغها تقريبا، ويفضل أن يعطيها لابن عمها حتى تكون قريبة منه ولا تخرج من دائرة العائلة. هو والدها يعني أظن هكذا عمران المنوبي أراد أن يزوجها من ابن عمها، فدعت عليه لما اشتد الأمر يعني وحرص على ذلك، فدعت على ابن عمها وحتى ابتعد ورفضت. وتقول هنا رواية المناقب أنها التقت الخضر عليه السلام وهازرها وقال لها لا تخافي ستتخلص يعني من هذا الضغط، عندها هي فضلت أن تصبح دائمة الحضور في حلقة الذكر في المقام الشاذلي وترفض الزواج.
اختلت بنفسها لتسبح في نعم خالقها، حياتها كانت مهداة بالكامل للعمل الخيري وفي سبيل العمل النسوي، كانت وحيدة عصرها التي تلاقي الرجال دون حجاب وتناقشهم بكل ثقة. الروايات نقلت عنها أيضا تقربها من أمراء عصرها بالنظر لقوة شخصيتها وتأثيرها في محيطها.
تقريبا عاشت حوالي 76 سنة، وقد كانت تحيا في آخر حياتها حالات من الأغماء والذهول والشرود والتجلي بعد ما كانت تعيش حالات من المنجيات، فسألوها ذات مرة أنك في حالة غيبوبة وبدأت تشهدين شيء من الغيبوبة والغفوة، فقالت أنا كل حياتي غائبة وسابحة في اسم الله وفي ذكر اسم الله وفي محبة الله، متى كنت حاضرة معكم، يعني كل حياتها تعتبرها غيبوبة جميلة، أو هي بالأحرى بالمعنى الفلسفي الأدبي العميق للتجربة الروحية، هي عاشت نوع من الاغتراب الفكري والروحي، يعني عايشة بجسدها مع مجتمع ولكن بفكرة ووعية وحالتها الروحية يعني ترقي والتعالي لقع لها في القربة من الحضرة الإلهية والتحقق بسر النور الإلهي وجود الله وبرحمته وبمقام الأنبياء والنبوة جعلها تحيا بالجسد هكذا يعني عرضا دون أن تعطي قيمة لحياتها ولشهواتها وملذاتها وارتباطاتها.
نعم.
ولكن كانت تغيث محبيها ومريديها ومن يقصدها يعني إلى الآن. شوف أقول لك شيء طريف.
نعم.
إذا ذهبت منذ مدة إلى مقامها لأرى الإصلاحات والترميمات التي أحدثت على المقام، حرقها والإجهاز عليه من قبل بعض الجماعات المتشددة، يعني تم إحراقها منذ سنوات، فتم ترميمه. فحدثتني امرأة من التي يخدم ذاك المقام، امرأة متقدمة في السن ويواظبنا على استقبال الزوار، فقالت هذه المرأة لم يعرفوا قيمتها، جاءني رجل يقول لي أن أمر تعثر وتعذر عليه في حياته، فلما زار المنوبية السيدة عائشة المنوبية وقرأ من القرآن ودعا وقفت عليه في المنام وقالت له اطمئن، وفعلا يعني قضيت حاجتها وتحقق له هذا الأمر الذي يريده. وقالت أكثر من واحدة هكذا. طبعا هناك وناس يستخدمون ذلك ويدعون قربة روحية وامتلاك البركة والصراع على البركة، وأنهم كانوا يقدمون البركة للناس الذين يأتوا يحصلوا عليهم شيء من الهدايا والمساعدات المالية، ولكن هناك ارتباط روحي بالذات في حد ذاتها، بالذات هذه المرأة الصوفية، يعني هناك للآن من يعتبرها ما زالت بالحياة وتأتي لتغيثه وتأخذ بيده.
الكبير والصغير، الرجال كما النساء، التونسيون وكل من يهتم بالتصوف التونسي المغاربي بل والعربي، حتما تسللت إلى أذنه أو إلى معارفه سيرة عائشة المنوبية. إنها حكاية مختلفة حفرت بقوة في الذاكرة الشعبية. يواصل ضيفنا محمد الكحلاوي، الأستاذ الجامعي الباحث في الأدب والحضارة، لا سيما ما يتعلق بالتصوف، حديثه عن المنوبية.
الذاكرة الشعبية لها حضور كبير جدا. كنت أعرف الأستاذ الموسيقار الكبير عبد الحميد بن ألجية، يعني رجل أستاذ متعلم، يعني إضافة الموسيقى له تكوين أدبي متين، يقول لي إن جدة يعني تتحدث كيف تأتيه المنوبية وتذكره وتعلمه كيف يذكر اسم الله وترشدها إلى أشياء مهمة في حياته، وأحيانا يصيح في وجه زوجاته. هذا جده كان متزوجا سابقا بمرأتين أو ثلاثة، يعني في حدود سنوات 40 و50، هذا يقول لهم أن السيد عائشة المنوبية قالت الأمر يكون هكذا ولا يكون هكذا، انصرفوا عني ولا تناقشوني في هذا الأمر. وجد هذا كان شيخ مشايخ الطرق الصوفية في تونس، يعني يحفظ الأذكار والأوراد والأحزاب والحاجات هذه، وكان له مجلس السماع والذكر، ويعتبر أن إمامه والمثل الأعلى له في السير وفي القرب من الله هو السيد عائشة المنوبية. يعني لها حضور كبير في المخيال أي تونس، وحتى تقريبا في الغرب في الشرق الجزائري، يعني بالنسبة لكم أنتم وإحنا في الغرب الجزائري، وفي ناحية ليبيا من جهة الشرق لها امتداد وحضور، وأظن أنني وجدت أنها مذكورة في بعض المدونات والمصادر المغربية والمناقب المغربية، الآن لا أستحضر، ذكرت هذا في التقديم تاع المناقب.
ما تزال تستأثر باهتمام الجيل الصاعد، يستحضرها في كل مناسبة، يستحضرها في إبداعاته الفنية والثقافية، بل وينتشي بالمنوبية في حضرته.
قضية الإنشاد مهمة جدا. حضرة باركزومبل هذاك العرض الجامع إلى الآن، يعني بعد ما عملوا حضرة الأولى بتاع سمير العقربي والفاضل الجزيري، الفاضل الجزيري في الخراج المسرحي، سمير العقربي في الأعداد الموسيقي والصوتي، اكتشفوا هناك أناشيد أخرى مهمة تتعلق بسيرة السيدة عائشة المنوبية، خاصة النشيد الذي يقول يا سيدة يا نغارة دبر علي بدبارة، يا نغارة يعني تنغر وتغوث من يحبها ويتقرب إليها، دبر علي بدبارة يعني أرسم لي الطريق. وهذه يعني صارت من أبرز الأناشيد والأذكار التي تقدمها جماعة الزيارة، ويتفاعل عليها الشباب الأولاد والبنات يعني كلا الجنسين طريقة يعني فنية وروحية عظيمة جدا، ويطلبونها كما لو كانت يعني ألفت اليوم، ويعني توزيع موسيقي جديد وما إلى ذلك. طبعا هناك في أعمال مسرحية من وظفها، في أعمال روائية من وظف سيرتها، هناك أذكار كثيرة تتعلق بها. أنا دونت بعضها في تحقيقي للمناقب، ولكن هناك أذكار أخرى كثيرة وكثيرة جدا يعني. وحتى أنه يقولون في تونس، وهذا ما أخذ به وله ما يجنس في المغرب، في تونس يقولون وأحدهم أو بعضهم يقول المنوبي أشتق بالربي، وكأنه يقول المنوبي أشتق بالربي. يعني حينما يأتي إنسان يشكك في صلة عبد، صلة فرد بموضوع بمجال هو قريب منه متمكن منه، يقيسونه مثله على مثل من يدعي أو يتساءل عن قرب السيدة عائشة المنوبية من الله. يعني السيدة عائشة المنوبية هي قريبة من الله ومتحققة بمعرفته وإيمانه وبالإيمان به وعبادته، فلا نسأل أصلا ولا يجوز أصلا الكلام عن قربها وعن رضا الله عنها. يعني هذه المسألة مفروغ منها. وفي المغرب يقولوا، واللي هو المثال المتداول عندنا في تونس، ميمونة تعرف ربي وربي يعرف ميمونة، ولله ميمونة هي من كبار الصريحات في بلاد المغرب. يعني هذه يعني مفروغ من أمر قربها من الله ورضاها عنه، أمر مفروغ منه.
عرف عن المنوبية دعاء الضحى الذي توجهت به لله، تقول فيه: أنت يا دليل الحيرانين، أنت يا مطمئن الوجلانين، أكرمني برؤيتك واجعلني أدرك يقين وجودك. كررت المنوبية دعاءها هذا إلى أن استجاب الله لها، وودعت الحياة صوب أخرى تمنتها دائما. شكرا لضيفنا محمد الكحلاوي، الأستاذ الجامعي الباحث في الأدب والحضارة، لا سيما ما يتعلق بالتصوف. شكرا لمن استمع واستمتع، شكرا لمن أنصت وشارك الحلقة مع معارفه.